بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: إسلام من الدوحة، المفاوضات حول العسكريين لا تزال في البداية.
سيبقى عندكم في خطر اليوم المسؤول عن الملف مباشرة اللواء عباس إبراهيم لمتابعة هذا الأمر.
الحياة السعودية، فتية الشمال يبايعون وينتحرون. أسبوع على استشهاد فواز بزي، القتلة المعروفون خارج القضبان. المقداد للمنار.
أما من الجانب الإجراءات التي يمكن أن تتخذ فهي الإجراءات التي يمكن أن يتخذها أي بلد دفاعا عن حرمة أجوائه وأرضه وشعبه.
الجيش السوري يعثر على مخبأ الجولاني شرق حلفاية. إعدام داعش رهينة بريطانية يصدم الغرب ويستفز لندن. صيدوا الصنارة، ماذا يأكلون؟
من نوصل هلا منطفة كلنية.
أهلا بكم. خلاصة محادثات الوفد اللبناني برئاسة تمام إسلام في عاصمة التفاوض القطرية انتهت إلى ما يليه: أنه بعد شهر ونيف على خطف العسكريين صار للملف بداية، والبداية ترسمها الخطوط القطرية المفتوحة من الدوحة إلى جرود عرسال اللبنانية، ومنها على امتداد سيطرة المسلحين داخل الجغرافيا السورية. صحيح أن اللواء عباس إبراهيم سيبقى في الدوحة لمتابعة ملف العسكريين، إلا أن الأمل الذي عبر عنه إسلام بالتقدم خطوة خطوة رسم حوله طريقا وعرة وشائكة يغلفها جدار من السرية والتكتم. رفيق الدرب إلى الدوحة نهاد المشنوق رسم على متن الطائرة أيضا خطا وعرا نحو الانتخابات النيابية. فالخطف على الهوية الذي حصل مؤخرا قد يكون سببا يؤدي إلى إلغاء الانتخابات والسير بالتمديد، ووزارة الداخلية أضحت غير مستعدة الآن لإجراء الانتخابات رغم تكرار المشنوق قبل شهرين استعداد الوزارة لإجرائها في مواعيدها الدستورية. هوية قتلة الشهيد المظلوم فواز بزي في طرابلس وأسماؤهم معروفة، وتحت أعين القوى الأمنية ووزارة العدل والداخلية يسرحون ويمرحون، ليضاف إلى ظلم التصفية الجسدية المباشرة ظلم آخر بمحاولة طمس الجريمة وتسهيل عمل المجرمين والقتلة. فهل تكفي عبارات الإدانة والاستنكار وضرورة ملاحقة القتلة لتسجل في محاضر الجلسات، أم أن الأمر يحتاج إلى إجراءات عملية لسوق المجرمين إلى العدالة؟ نبدأ من نتائج زيارة الوفد اللبناني برئاسة تمام إسلام إلى قطر.
رسميا لبنان في دولة قطر لمتابعة قضية العسكريين المخطوفين، قضية اختصرت جدول أعمال الوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام ومشاركة وزراء الداخلية، العمل، الأشغال العامة والنقل والثقافة، بالإضافة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. فكان اللقاء الأول في القصر الأميري في الدوحة مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني. بعدها انتقل سلام والوفد المرافق لعقد اجتماع موسع مع الجانب القطري قبل أن يتحول إلى ثنائي بين سلام ونظيره القطري. محصلة الجولة القطرية هذه جمعها سلام بمؤتمر صحفي أعلن فيه عن بداية المفاوضات، وأن القرار المتخذ هو لمعالجة القضية بكل الوسائل المتاحة.
ما دار بيني وبين القيادة القطرية واضح وصريح في أن القرار متخذ للمضي في معالجة هذا الوضع الشاذ بكل السبل والوسائل المتاحة، ولكن ما لها علاقة بالتفاصيل هذا كما قلت يبقى أمر من أصحاب الاختصاص. اليوم لبنان كما تعلمون مستهدف من الإرهاب والإرهابيين، وبالتالي أي جهد يتم الالتفاف من حوله أو الاتفاق عليه في مواجهة هذا التحدي على لبنان أن يكون معه بل في وسطه من التوافق.
الجهد مستمر والتواصل أيضا، أكد سلام. وقناة التواصل اللواء إبراهيم الذي سيبقى في الدوحة لمتابعة تفاصيل الملف.
سنتواصل وسيبقى عندكم في خطر اليوم المسؤول عن الملف مباشرة اللواء عباس إبراهيم لمتابعة هذا الأمر، ونأمل أن نتمكن ليس بوقت بعيد أن نتقدم خطوة خطوة في هذا الملف الذي كما يعلم الجميع هو شائك وهو معقد وليس سهل.
مواقف سلام هذه سبقها كلام أطلقه خلال دردشة مع الإعلاميين في الطائرة، اعتبر فيه أن لبنان لا يستطيع مواجهة الإرهاب وهو ضعيف مفكك، مشددا على أن أبرز عناصر مواجهة الإرهاب هو وحدة الصف. بدوره اللواء إبراهيم اعتبر أن شروط داعش والنصرة تعقد المفاوضات وأن لكل منهما شروطه المختلفة، مشيرا إلى أن من يضع الشروط من خارج القلمون وأن أمورا إيجابية ستحدث على المستوى السياسي من شأنها أن تخفف الاحتقان المذهبي.
رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط زار دارة الجندي المختطف لدى الجماعات الإرهابية المسلحة في جرود عرسال سيف زبيان في مزرعة الشوف، ووعد جملاط بمتابعة قضية المختطفين العسكريين مع الجهات المعنية للوصول إلى الإفراج عنهم، ودعا إلى عقد جلسات استثنائية قضائية من أجل محاكمة الموقوفين الإسلاميين والإسراع بإنهاء هذا الملف.
الجيش استبسل، لم يقصر الجيش أبدا، هذا الجيش اللي خلصنا من شر الأسير بصيدة، من شر المسلحين والفلتان بطرابلس وغير مناطق، هذا الجيش استبسل في عرسال، لكن اليوم عم نواجه عدو كبير. فأنا ببعدكم سأسعى بكل ما أملك من اتصالات ومن قدرة من أجل الإسراع في إطلاق الأسرى، لكن أيضا مطلوب ينعقد جلسات استثنائية قضائية سياسية من أجل محاكمة هؤلاء، يمكن يطلعوا الكل وبيكون أريح وبيكون خلصنا من هالكابوس.
في مجال آخر، كشفت صحيفة الحياة السعودية أن مئات الفتية من مدينة طرابلس شمال لبنان التحقوا بصفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق في الأشهر الأخيرة.
طرابلس مجددا في فم الخلافة، هكذا عنونت صحيفة الحياة السعودية مقالها عن فتية المدينة الشمالية الذين يبايعون وينتحرون. هي استجابة غير مسبوقة تسود أحياء طرابلس الفقيرة لنداء ما سمته الخليفة، ففي الأشهر القليلة الماضية التحق العشرات من أبناء المدينة بتنظيم داعش وجبهة النصرة، ومن بينهم ثلاثة نفذوا عمليات انتحارية في العراق، وبات هؤلاء بحسب الصحيفة ينفذون مهاما داعشية من بينها الذبح والإفتاء بالذبح، معظمهم فتية من دون 20 عاما خارج المراقبة الأمنية والاجتماعية. وتشير الصحيفة إلى أن التقديرات لأعداد الشبان الذين غادروا طرابلس منذ شهر نيسان الماضي وحتى اليوم تقدر بالمئات، وما زال الخروج مستمرا عبر تركيا لمن لا مذكرات توقيف بحقه، وعبر بلدة عرسال البقاعية لمن هم مطلوبون من الأجهزة الأمنية والقضائية. تضيف الصحيفة السعودية أن المغادرين عبر تركيا يصلون حكما إلى معسكرات داعش في الرقة، بينما من يتم تهريبهم عبر جرود عرسال فثمة خيار آخر متاح أمامهم هو الالتحاق بجبهة النصرة إلى جانب خيار داعش أيضا. كاتب المقال رصد انسجاما تاما بين هؤلاء المنتمين لداعش والبيئة الحاضنة في الأحياء الطرابلسية كما قال، فصور الفتية الانتحاريين مرفوعة عند مداخل الأزقة تزينها أسماؤهم الجديدة التي منحتهم إياها داعش. كذلك لفت إلى أن معاهد التعليم الشرعي في طرابلس والشمال شهدت حالات انشقاق طلاب عن المنهج غير العنفي الذي يعتمده أصحاب المعاهد من شيوخ السلفية العلمية والالتحاق بالسلفية القتالية، لا سيما أن السلفية لا تستطيع الصمود أمام إغراء التغيير بالسيف، خصوصا أن إعلان أبو بكر البغدادي الخلافة خاطب حلما قديما لدى السلفية العلمية بحسب صحيفة الحياة.
من جهته أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن داعش تريد للبنان أن يكون ممزقا خدمة لمن أوجدها ودعمها. الشيخ يزبك وخلال لقاء سياسي في بلدة أمهز البقاعية اعتبر أن اليقظة والوعي والتمتع بأعلى درجات المسؤولية كفيل بقطع الطريق على كل من يحاول الإخلال بالأمن وإثارة الفتن المذهبية والطائفية.
طيب هل يا ترى مكافحة الإرهاب بتقليم الأظفار أو باقتلاعهم لتأنيب الجذور أو الناحية؟ الأمريكان عم يشتغلوا على الصحفة ليبقى متربع على عرش العالم. هذا الإرهاب بده إياه، هو صنعه بده إياه، لكن بده يوجهه لتوجيه معين هالناحية حتى يعود من جديد المنطقة.
أحيت مدينة بنت جبيل ذكرى أسبوع الشهيد المظلوم فواز بزي الذي قضى جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين تحت جسر المشاة في التبانة قبل أيام. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله اعتبر خلال الحفل أن للشهيد فواز مظلوميتان، الأولى أنه قتل مظلوما والثانية أن هناك من أراد أن يطمس هذه الجريمة. وسأل فضل الله لماذا لا تقوم الأجهزة المعنية سواء أكانت أو وزارة الداخلية أم القوى الأمنية بواجباتها وتلقي القبض على المجرمين وتسوقهم إلى العدالة.
أن هناك من أراد أن يطمس هذه الجريمة وهذه القضية التي بالنسبة إلينا ستظل قضية حية، لأن طمس هذه القضية هو جريمة أخرى، هي تسهيل للمجرمين وللقتلة الذين ارتكبوا هذه الجريمة بدم بارد بهدف إثارة الفتنة وضرب الاستقرار والتعايش ومحاولة تصفية المناطق مذهبيا. هؤلاء القتلة معروفون بأسمائهم بجهاتهم بمموليهم وهم يسرحون ويمرحون. لماذا لا تقوم الأجهزة المعنية سواء كانت وزارة العدل أو وزارة الداخلية أو القوى الأمنية، لماذا لا تقوم بواجباتها وتلقي القبض على هؤلاء وتسوقهم إلى العدالة؟
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي دعا اللبنانيين جميعا إلى تجاوز الخلافات السياسية والاصطفافات. وخلال الذكرى السنوية للشهيد يوسف حلاوي وشهداء بلدة قعقعية الجسر شدد الموسوي على ضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية والالتفاف وراء الجيش الوطني في مواجهة المجموعات التكفيرية. وخلال حفل تأبيني في بلدة شحور دعا الموسوي الفريق الآخر إلى الخروج من مكابرته أو خوفه من مواجهة التكفيريين.
أيها اللبنانيون جميعا، تعالوا لنتجاوز خلافاتنا السياسية، تعالوا لنتجاوز الاصطفافات المعروفة. يا عمي في خطر، في نار قادمة، نؤجل خلافاتنا السياسية ونتجه إلى إبرام تفاهم فيما بيننا يقوم على أن نكون صفا واحدا في مواجهة المجموعات التكفيرية.
يعكر صفا وجمال الشاطئ اللبناني مجارير ومياه آسنة، لكن هذا الأمر لا يؤثر على صيادي الصنارة.
ليست صورة كورنيش البحر على عين المريسة ناصعة كما تبدو. يبدد هذه الصورة حجم التلوث الموجود على الشاطئ، تلوث يجذب صغار السمك وكبارها، أما السمك فيجذب متمرسي الصيد وهوته.
مي ملوثة وانت عم تتصيد منها، السمكة عم تاكل تلوث وانت بترجع بتاخد السمكة.
ما بس تنظفها خلاص نظفها.
ما في تلوث، انت رجع للبيولوجيا، شوف التمثيل الغذائي. هلا انت بتاكل خبزة بتصرف الفضلات، السمكة بتلقط رزقتها وبتصرف الفضلات.
ما هي السمكة عم تاخد الوسخ وعم
ما وسخ، مين قال وسخ هيدا؟ ليك
شايف الالوياك؟
هيدا كله عايم، هيدا على الوجه. بس ينزل نص متر مي صافي.
واحد اثنين ثلاثة أربعة بعد في حنيك قاعدين ولا شيء كله عم يتصيد لنا 20-30 سنة عم نتصيد هون
ما في شيء ملوث بالبحر ما الملح بالطهر كل شيء
أن تأكل من سمكة تعتمد على المياه الآسنة وما تحمله هذه المياه أمر مستغرب ولكن إصرار الصيادين هنا على أن الأمر عادي ولا إشكال فيه يدفع إلى التأكد علميا من صحة هذا الإصرار
هذه سمكة المواسطة هذه عم نجيبها من برا هلا هذه جوا ما في هلا كلها بزري هلا هون بالأرض كلها بزري صغيرة هذه البرا سمكة نظيفة تجي من برا كلها قاعدة برا كبيرة
حط الدجاجة على الزبالة هلا ثلاث سنين تاكل من الزبالة ترجع تاكل بيضتها أنت كله بيروح بالمصران بالوسخ و
يعني ما بتأثر
أكيد لا
بنحط شرط نحن وياك إنه هيدي السمكات ملوثة ولا لا؟
لا
إذا أخذناها على المختبر
ما ملوثة هلا بنظفها بكل نية
هكذا وضعنا الشرط وأخذنا ثلاثة سمكات من هذه البيئة الملوثة بأحجام مختلفة سنخضعها للتحليلات المخبرية وسنرى إن كانت ملوثة أم لا
نتابع النشرة ولكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد اعتبر نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الانتصار على الإرهاب لا يمكن أن يحقق النجاح المطلوب إلا من خلال احترام استقلال وسيادة الدول والتنسيق مع حكوماتها إزاء كل تحرك ونفى خلال لقاء مع المنار وجود أي اتصالات سرية مع الولايات المتحدة
يعيد الدكتور فيصل المقداد معاون وزير الخارجية السوري التأكيد على الثوابت الوطنية الرغبة السورية في التنسيق مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب وإعراض هذا الأخير لم تسقط مفردات السيادة من حديثه سيادة مشفوعة بمكاشفة السوريين بالحقائق الثقة بالحلفاء كبيرة ولا تنسيق أمنيا مع الولايات المتحدة من تحت الطاولة يجزم المقداد
نحن كل ما نقوم به يتم دائما أمام شعبنا ولذلك يبادل الشعب السوري قيادته هذا الاحترام وهذه المصداقية لا توجد أي اتصالات سرية إن المعركة التي نخوضها منذ 3 سنوات على الأرض السورية تتعلق برفض سيادة الرئيس ورفض الشعب السوري من خلفه لأي تدخل أو انتهاك لسيادة سوريا نحن لا نقبل بذلك على الإطلاق وأما من الجانب الإجراءات التي يمكن أن تتخذ فهي الإجراءات التي يمكن أن يتخذها أي بلد دفاعا عن حرمة أجوائه وأرضه وشعبه
القيادة السورية ترى أنها الأقدر على تسمية الأمور بمسمياتها فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب معسكرات التدريب للمعارضة المسلحة في السعودية نتيجة طبيعية لعلاقة التابع بسيده كما تقول وكل الذين تمولهم السعودية وتسلحهم في سوريا يعتنقون الفكرة التكفيرية على تعدد المسميات وعلى هذا فمؤتمر جدة حول مكافحة الإرهاب مات قبل أن يولد
أنا يعني أجيب أن الحديث عن أي دور سعودي مستقل هو نوع من الدعابة السعودية بلد تابع للولايات المتحدة الأمريكية ينفذ السياسات ويدفع الأموال وهذا هو دوره فقط نلاحظ أن هذه التحالفات التي تستثني سوريا وتستثني الصين وتستثني الاتحاد الروسي قد تكون لها أجندات معينة وأنتم لاحظتم أيضا خلال اليومين الأخيرين التصريحات من قبل الدول التي حضرت اجتماع جدة هذا يقول أنه لن يقدم وهذا يقول أنه لن ينضم وهذا يقول أنه لن يسلح وهذا يقول أنه لن يمول هذا يعني وجود خلاف حقيقي
السوريون منفتحون على العالم رغم سوء التقدير والنوايا عند البعض لكنه ليس انفتاح من عدم الحلول والجيش السوري يقوم بالمهمة المقدسة الموكلة إليه في حماية البلد من الإرهاب فهو بيضة القبان في رجحان أي حل سياسيا كان أم عسكريا حتى يستنفذ الآخرون جميع رهاناتهم
تؤكد القيادة السورية أن سعي الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول المنطقة لتشكيل تحالف دولي لمواجهة الإرهاب ما هو إلا محاولة للتغطية على مساهمتها الفعلية في إنشائه، فلا معنى لمكافحة الإرهاب دون مشاركة الجيش العربي السوري، الجهة الوحيدة التي قارعت الإرهابيين بعيدا عن احتفاليات المؤتمرات. محمد عيد، قناة المنار، دمشق.
إلى ذلك أفاد مراسل المنار في حماة أن الجيش السوري عثر على مقر المدعو أبو محمد الجولاني متزعم جماعة جبهة النصرة في مغارة محفورة بعمق 6 أمتار أو أكثر شمال شرق بلدة حلفاية في ريف حماة الشمالي، وتطل المغارة بشكل مباشر على بلدة اللطامنة وكفر زيتة والزوار، كما تطل على تلة الناصرية وغيرها من المواقع الهامة، حيث كان الجولاني يقوم بمراقبة سير عمليات مسلحيه من موقعه داخل المغارة. وقتل 13 عنصرا من المجموعات المسلحة في أحياء بلدة الدخانية في ريف دمشق باشتباكات مع وحدات الجيش السوري الذي يسعى إلى استكمال السيطرة على البلدة حسب ما أعلن المرصد السوري المعارض. وفي منطقة جوبر الواقعة في الغوطة الشرقية واصل الجيش السوري عملياته العسكرية لاستعادتها من الجماعات المسلحة، وتمكنت وحدات المشاة مدعومة بسلاح المدفعية من استعادة عدد من الكتل السكنية، كما دخلت هذه الوحدات في أحد الأقبية التي كان ينطلق منها المسلحون لتنفيذ عملياتهم، حيث عثرت على كميات من الأسلحة والعبوات الناسفة المعدة للتفجير وعملت على تفكيكها لاستكمال تقدمها في المدينة.
تقديم الدعم الناري لوحدات المشاة بحيث قامت بتنفيذ الرمي بين البنائين والاتجاه الغرب ومن باتجاه الجنوب من اجل تشكيل ستاره دخانيه والقضاء على القناصين من الغرب والجنوب والتامين. قطع وحدات الجيش العربي السوري من المشاة من البناء الاول الى البناء الثاني، والحمد لله تم السيطرة على الطابق الاول، والان يتم توسيعه وتطهير القبو ومن ثم البناء بالكامل.
بقدرة وسواعد الجيش العربي السوري تم تطهير 3 كتل ابنية في المنطقة، وما تزال العملية مستمرة باتجاه دحر المجموعات الإرهابية التي كانت موجودة في هذه الكتل ومعظمها كان ضمن الأقبية.
في مجال آخر، توجه اليوم أكثر من 4.5 مليون من الطلاب السوريين نحو المدارس في اليوم الأول من العام الدراسي.
ارتدى ثياب العلم حازما حقائبه بدفاتر سيكتب عليها أحرفه الأولى بحبر من دم أبيه الشهيد الذي بذله حماية لهذه الأقدام التي ما تزال تقفز نحو خياراتها بثبات ماضية يدا بيد. يدخل يزن وشقيقته رهام المدرسة مفتتحين اليوم الدراسي الأول بكلمات حفظت في القلب قبل مقاعد الدراسة.
والجيش على الوطن، بس اكبر انا بدي دافع على الوطن مثل البابا.
تكتفي ريهام بهذا القدر من المقاومة امام الكاميرا. سالت دموع الاشتياق البريئة التي تطغى على كل المشاعر الاخرى.
انا زعلتك شيء؟
لا. بس انا زمان ما شفته يا ابوي، ما اشتقت له لهيك.
أيام حارة تمر على سوريا، يرشف الطلاب بضع قطرات أمل كانوا يعيشون عليه سابقا وباتوا اليوم من صناعه. هكذا شاء القدر، فأخبار الحرب باتت في مقدمة الاهتمامات.
كيف أشكال المسلحين؟
كل واحد وشه بشعه.
ايش يعني التلفزيون مشاهد دمار أو خراب؟ شو شفتي؟ وين؟
شفت أحيانا بحمص هون، ايش بمحلات كثيرة، انفجارات بالابنية، المدسين عم يقتلوا ناس كثير.
قد يسأل من يشاهد هذا التقرير ما ذنب هذه الوجوه؟ هو سؤال بات مشروعا، لكن الاجابة عليه هي الغاية المرجوة ممن تلطخت ايديهم بدماء الابرياء. قدرهم أن يحاربوا لأجل بقائها، فالكلمة قد تكون أقوى من أي سلاح في سنوات حرب لابد أنها ذاهبة. أما العام الدراسي في سوريا فيرجع مع كل أيلول من دون توقف. من اللاذقية سومر حاتم، قناة المنار.
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عدم مشاركة بلاده في اجتماع باريس غدا تحت عنوان تنظيم عمليات التصدي لمسلحي داعش. وقال عبداللهيان إن ما يجري في باريس هو مسرحية لا تهم إيران ومؤتمر انتقائي لمكافحة الإرهاب. أضاف إن ما يهم إيران هو مكافحة فعلية وليس انتقائية للإرهاب في المنطقة والعالم، وإيران ستواصل دعمها القوي للعراق وسوريا في مكافحتهما للإرهاب. وشكل إعدام داعش الرهينة البريطاني ديفيد هانز صدمة لدى الدول الغربية التي تسرع خطواتها بقيادة أمريكية لتوجيه ضربات جوية في إطار ما سمي الحرب على الإرهاب.
شريط مصور لإعدام جديد نفذه تنظيم داعش بحق عامل الإغاثة البريطاني ديفيد هينز سرع وتيرة التحضيرات الأمريكية الغربية لتدخل عسكري دولي في إطار ما سمي مكافحة الإرهاب. إعدام برره تنظيم داعش بأنه رد على قرار بريطانيا الانضمام إلى التحالف الدولي ضده، فيما وصفه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي ترأس اجتماع خلية أزمة في لندن بالجريمة الدنيئة متوعدا بملاحقة منفذيها.
لقد قتل ديفيد بالطريقة الأكثر قسوة ووحشية على يد منظمة تمثل إرادة الشيطان. سنلاحق المسؤولين عن هذه الجريمة ونسوقهم إلى العدالة مهما تطلب الأمر من وقت. تنظيم الدولة الإسلامية يقتل آلاف المسلمين والمسيحيين والأقليات في العراق وسوريا باسم الإسلام، غير أنهم ليسوا مسلمين بل أقربوا إلى وحوش.
ولحشد أكبر دعم دولي لتحالف تقوده واشنطن، لا تهدأ محركات طائرة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري. فبعد اجتماع جدة اختتم كيري جولته الإقليمية التي قادته إلى بغداد وعمان وأنقرة في القاهرة، فأكد منها أن مصر تقف في الخطوط الأمامية للقتال ضد الإرهاب، لينتقل بعدها رأس الدبلوماسية الأمريكية إلى باريس للمشاركة في مؤتمر دولي يتمحور حول مواجهة الجماعات المتطرفة في العراق. في هذا الوقت أعلنت أستراليا أن 600 عنصر من قواتها جلهم من سلاح الجو سيشاركون في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي يشكل بحسب رئيس الوزراء الأسترالي تهديدا للعالم بأسره.
هذا التنظيم ليس إسلاميا وليس دولة، إنه ثقافة موت يتم تصديرها إلى دول العالم من بينها أستراليا. ما سيجري هو عملية دقيقة ومتوازنة لحماية بلدنا وحماية العالم ضد تهديد إرهابي غير مسبوق.
إرهاب تخاف دول أوروبية أن يطاولها من الداخل جراء عودة من يسمون بالجهاديين إليها بعد قتالهم في العراق وسوريا. وفي هذا السياق تبحث الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يتوقع أن ينال إجماع اليمين واليسار ويرمي إلى منع مغادرة أشخاص يشتبه بتوجههم للانضمام إلى تنظيمات متطرفة.
فاصل ثان ثم نعود.
Trip to Germany to visit Opel factory and museum is yours with any model you buy. Limited quantity. Hurry up.
شوفي شي نقي منعش وصحي. منسخن المي. كمشة شاي. سكر. ممكن نزيد قرفة، دراء، توت أو نعنع. منريحه شوي، تبريد لكم ساعة أو تحضير سريع بالثلج، ومنضيف الشاي على كباية الثلج. راس الحصان، شاي مثلج نقي منعش وصحي.
معهد خيرية عليمي للعلوم التمريضية والمهنية يعلن عن بدء التسجيل للعام الدراسي في الاختصاصات التالية: مساعد ممرض، عناية تمريضية، تقنية تصوير أشعة، مصور أشعة، إدارة مستشفيات، مستديرة الطيون خلف مركز قوى الأمن الداخلي 01-835-358.
أهلا بكم من جديد. اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق أن وزارته غير مستعدة لإجراء الانتخابات في هذه الظروف، وفي دردشة مع الصحفيين خلال زيارة قطر قال المشنوق إنها ولأول مرة منذ أكثر من سنة يحصل خطف على الهوية، وهذا ليس تفصيلا عابرا. المشنوق اعتبر أن لبنان بحاجة إلى أكبر تجمع ضمانات في العالم نظرا لوجوده في منطقة جغرافية بين نارين: العراق التي لا تزال في بدايتها، وسوريا التي لا يعلم أحد متى تنتهي. وزير النقل والأشغال العامة غازي زعيتر دعا إلى الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية وضرورة ملء الفراغ في الرئاسة الأولى وإجراء الانتخابات النيابية في وقتها. كلام الوزير زعيتر جاء خلال وضع حجر الأساس لبناء ميناء الرئيس نبيه بري للصيد والنزهة في منطقة عدلون.
وما شهدناه بالأمس من اعتداء على جيشنا الوطني وقوانا المسلحة يدعون جميعا ومعا دون استثناء وبالتوافق والاتفاق فيما بيننا على ملء شغور رئاسة الجمهورية أولا، على ملء هذا الشغور الرئاسي، ولكن يدعون أيضا للاصطفاف جميعا وصفا واحدا خلف جيشنا الوطني وقوانا الأمنية.
واعتبر رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والمقاومة هم الضمانة، ضمانة السلم الأهلي في لبنان. وخلال لقاء سياسي في بلدة البازوري اعتبر وهاب أن أي محاولة لضرب الجيش السوري تحت ستار محاربة الإرهاب ستشعل كل المنطقة.
الجيش والقوى الأمنية قادرين على الاستمرار في حماية السلم الأهلي، ولكن بكل صراحة الأمر لا يتوقف عند ذلك. يعني الجيش والقوى الأمنية لحالهم مش قادرين يحموا السلم الأهلي في لبنان. وجود المقاومة هو ضمانة أساسية وضمانة كبيرة لحماية السلم الأهلي.
الآن إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس صيفي معتاد يسيطر حاليا على لبنان. طقس لبنان غدا مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 21 و 25 درجة، 16 بالأرز ومن 16 ل 17 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 761 مليمتر زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 50 إلى 70%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة، محل البحر معتدل الارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 30 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد. ونبدأ مع النبطية 27 درجة، 30 في جوية صور 31، شبعة 20 درجة، 26 في جزين، رشية 28 درجة، 30 في زحل العاصمة بيروت، 31 درجة، 29 في بعلبك، بشري 23 درجة و 31 في جبال، ونختم مع الهرمل 31 درجة أيضا. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا طقس مشمس إلى قليل غيوم، ودرجات الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 30 درجة. الثلاثاء والأربعاء استقرار في الجو، طقس مشمس إلى قليل غيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة لنهار الأربعاء يصل أقصاها نهارا إلى 29 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
ضايع بلاخات؟ 200 اس ام اس، 30 دقيقة حكي، 50 ميجا بايت، ورقم تحكي ببلاش كل الويك اند بس ب 9 دولار بالشهر. يو تشات، أول خط للشباب من ألفا.
إعادة لعناوين النشرة. إسلام من الدوحة، المفاوضات حول العسكريين لا تزال في البداية.
سيبقى عندكم في خطر اليوم المسؤول عن الملف مباشرة، اللواء عباس إبراهيم، لمتابعة هذا الأمر.
الحياة السعودية، فتية الشمال يبايعون وينتحرون. أسبوع على استشهاد فواز بزي، القتلة المعروفون خارج القضبان. المقداد للمنار.
أما من الجانب الإجراءات التي يمكن أن تتخذ، فهي الإجراءات التي يمكن أن يتخذها أي بلد دفاعا عن حرمة أجوائه وأرضه وشعبه.
الجيش السوري يعثر على مخبأ الجولاني شرق حلفاية. إعدام داعش رهينة بريطانية يصدم الغرب ويستفز لندن. صيادوا الصنارة ماذا يأكلون؟
مملوسة هلا منطفة كلانية.
للمزيد من المتابعة المنار.com.lb. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.